صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل ومريم العلي ومن تنفيذ توني صبيح.
صباح الخير في هذه النشرة. من يسبق من؟ طبول الحرب بجبهات متعددة أم استنفار قادة العالم لإخماد النيران؟ لبنان على خط النار الملتهب، والقصف الإسرائيلي تجدد صباحا وتمدد باتجاه عيترون في قضاء بنت جبيل. بايدن في المنطقة غدا، وبلينكن شارك في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية واختبأ من القصف مع نتنياهو. إيران، مسار توسيع الحرب والعمليات الاستباقية واردة خلال ساعات ربطا بمصير الحرب على غزة. موسكو تشارك في الاتصالات وتحذر من حرب إقليمية. مجلس الأمن فشل في تبني القرار الروسي، وجلسة اليوم مع نص برازيلي. بعد جولة وزيرة الخارجية الفرنسية، جولة للوزير التركي في بيروت هذا النهار. غزة تحت الركام، تحذيرات دولية من الحصار، تكدس الجثث ونقص الوقود والمعدات في المستشفيات. عمليات رفع الأنقاض في المبنى الذي انهار أمس في المنصورية مستمرة. طبول الحرب تقرع في المنطقة، إنه واقع الحال. ليبقى السؤال: من يسبق من؟ خطر التمدد والجبهات المفتوحة أم استنفار قادة العالم لإخماد النيران؟ لا إجابات واضحة اليوم، ولبنان على خط النار الملتهب مع تحول المناطق الحدودية إلى جبهة يومية مفتوحة. مع هذا الصباح أفدنا بامتداد القصف الإسرائيلي إلى بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. فهل سيبقى هذا الخطر مضبوط الإيقاع، أم إن المحاور الدولية الإقليمية المتقابلة ستبقى في مربع المتفرج والدفع باتجاه التمدد مع سيل بيانات المناشدة ليس أكثر؟ على وقع هذه المخاوف في لبنان والمشاهد المروعة في غزة، الأنظار شاخصة نحو ثمرة الاستنفار السياسي الدولي، وأبرز ما فيه حضور الرئيس الأمريكي شخصيا يوم غد في جولة قد تتوج بقمة إقليمية. البداية من خط النار الساخن على الحدود الجنوبية.
بقي الوضع الميداني في المناطق الجنوبية الحدودية في المربع الساخن طوال الساعات الماضية، حيث تكرر القصف على القرى المواجهة للمستوطنات الإسرائيلية وبصورة خاصة في الظهيرة، حيث استخدم العدو القنابل الفوسفورية واستهدف القصف صباحا بلدة عيترون. كما تكرر إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله الذي أعلن تدمير دبابة معادية في الظهيرة. وأمس أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على 20 منصة إطلاق صواريخ، 4 منها تحمل صواريخ معدة للإطلاق في خراج بلدتي القليلي والشعيتي، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها. كيف يبدو الوضع مع هذا الصباح على الحدود الجنوبية؟ الإجابة للزميل حسين معنا.
ليلة طويلة من القصف الفسفوري عاشته بلدة الظهيرة منذ مساء الأمس، حيث تساقطت عشرات القذائف على أطراف وداخل البلدة التي ما زال في داخلها بعض العائلات. وآخر فصول هذا القصف الإجرامي المحرم دوليا كان قرابة الساعة 6 من صباح اليوم، مع قصف أطراف بلدتي يارين والبستان. فإذا العدو الإسرائيلي الذي يركز عدوانه منذ مساء الأمس على منطقة القطاع الغربي استهدف ليلا أطراف وداخل بلدة الظهيرة ومحيط بلدات البستان ويارين ومروحين وعلم الشعب والجبان ورميش بالقصف المدفعي وأيضا الصاروخي عبر طائرات الأباتشي. وسجل ليلة أمس حالات اختناق نتيجة الفسفور الأبيض لعدد من المواطنين وثلاثة من أفراد الدفاع المدني اللبناني، وهم رئيس المركز في علم الشعب خالد كريتم ونجده أحمد ووحيد أبو ساري والمواطنة نزهة أبو دلة، ونقلوا إلى المستشفى للمعالجة. كما سجل تضرر واحتراق منزلين في بلدة الظهيرة. وفي القطاع الأوسط استهدفت المدفعية الإسرائيلية قرابة الساعة 1:30 فجرا نقطتين تابعتين لجمعية أخضر بلا حدود في بلدة عيطرون قضاء بنت جبيل. وهنا وللمستمع إشارة تظهر وحدة الساحتين الأمريكية الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الأمريكية وقبل أشهر قليلة وضعت عقوبات على جمعية أخضر بلا حدود وهي جمعية بيئية وعلى رئيسها واتهمتها بأنها تشكل غطاء لأنشطة حزب الله. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية عصر أمس أن مجاهديها استهدفوا 5 مواقع إسرائيلية وهي مسكف عام وخربة المنارة وهرمون وموقع ريشة وموقع رامية بالأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات مؤكدة. كما أعلنت المقاومة عن قيام مجموعة الشهيد علي كامل محسن بمهاجمة موقع الظهيرة الإسرائيلي واستهداف دبابة ميركافا عند مدخل الموقع بالصواريخ الموجهة وأصابتها إصابة مباشرة. وسبق العمليتان استهداف كاميرات المراقبة والأجهزة التقنية المثبتة في موقع جرداح مقابل الظهيرة وموقع ظهر الجمل مقابل رامية. فإذا حاليا الوضع بعد الساعة 6:00 من صباح اليوم هدوء حذر تخرقه طائرات الاستطلاع من نوع MK التي لم تغادر سماء المنطقة، وأيضا ترقب ما ستحمله الساعات القادمة بعدما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن جولة مرتقبة هذا اليوم لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي إلى منطقة شمال فلسطين المتاخمة للحدود اللبنانية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
رئيس مجلس النواب نبيه بري حذر من مشروع تقسيمي للمنطقة، وقال في كلمة عبر الفيديو أمام اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجزائر إن المشروع الإسرائيلي الذي ينفذ اليوم ليس قضاء على القضية الفلسطينية، بل مشروع التجزئة للمنطقة بأسرها إلى دويلات طائفية متناحرة. بري طالب بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.
إن المشروع الإسرائيلي من خلال العودة إلى التلويح بمخطط الترانسفير للشعب الفلسطيني باتجاه شبه جزيرة سيناء إذا ما قدر لهذا التخطيط أن يمر هو ليس سقوطا وقضاء على القضية الفلسطينية، إنما هو سقوط للأمن القومي العربي والإسلامي، ومشروع تجزئة للمنطقة بأسرها إلى دويلات طائفية متناحرة تكون إسرائيل فيها هي الكيان الأقوى.
الرئيس نجيب ميقاتي أكد من جهته أن الحكومة تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لإبقاء الوضع هادئا في الداخل اللبناني قدر المستطاع وإبعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة، وشدد على أن الاتصالات تتم بعيدا من الإثارة الإعلامية حرصا على نجاحها ولعدم إثارة الهلع عند الناس. وفي خلال لقاءاته في السرايا قال ميقاتي هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لأحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمل، وأن لبنان في عين العاصفة والمنطقة ككل في وضع صعب ولا يمكن لأحد يتكهن بما قد يحصل.
في الحركة الخارجية يجول اليوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على المسؤولين لعرض المستجدات المرتبطة بالحرب على غزة وارتداداتها على لبنان، ويحط في وزارة الخارجية قبل الظهر ليستكمل لقاءاته. وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب سيلتقي اليوم أيضا بسفراء الدول في لبنان في برنامج اجتماعات يستمر حتى بعد الظهر. وبالأمس كانت جولة لوزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا التي اجتمعت إلى الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية وقائد الجيش. كولونا دعت المسؤولين للعب دورهم في منع جر لبنان إلى الحرب، وقالت إن على لبنان تجنب الحسابات الخاطئة والعمل على إبقاء الجنوب خارج التشنجات.
أود أن أذكر مدى التزامنا بالشراكة مع لبنان، ونود أن نوضح بأوضح العبارات بأنه ما من مجموعة يمكنها أن تتخذ القرار. المسؤولون اللبنانيون لديهم مسؤوليات يطلعون بها بهذا الخصوص. فرنسا تلتزم بشكل جدي وتعبر عن موقفها الجاد، وأكرر ذلك، وهذا الأفق السياسي ضروري لإحلال الأمن ول ضمان أمن كل السكان.
وفي تداعيات الحرب، كندا وعلى لسان وزيرة الخارجية دعت رعاياها في لبنان بالتفكير بمغادرة البلد ما دام بإمكانهم ذلك بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة. وأعلنت الخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتها المتجهة إلى بيروت حتى 25 من الشهر الجاري بسبب الوضع على الحدود الجنوبية.
وقبل جديد الحرب في السياسة والميدان إلى جديد انهيار مبنى المنصورية، حيث تمكن عناصر الدفاع المدني من انتشال جثتي مواطنتين من بين الأنقاض في موقع المبنى الذي انهار أمس في المنصورية. عمليات البحث لا تزال مستمرة، وأفيد بأن إحدى القاطنات في المبنى التي اعتبرت مفقودة كانت في الأشرفية، وبذلك بات عدد المفقودين 6 وهم من سكان المبنى. فرق الدفاع المدني تمكنت أمس من إنقاذ ندى جيرمانوس من تحت الركام. كارثة انهيار مبنى المنصورية أعادت فتح ملف الأبنية المتصدعة في لبنان والتدابير المطلوبة بصورة عاجلة تلافيا لتكرار الانهيارات مع بداية فصل الشتاء. وزير الداخلية بسام مولوي الذي تفقد الموقع وعد بإجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن الكارثة بعد كلام عن إنذارات سابقة بالإخلاء جراء تصدع المبنى الذي انهار بالأمس.
نبقى في الهوم اللبنانية أيضا. مشهد مكرر عاشه لبنان على الطرق أمس من جراء الأمطار، حيث غمرت المياه السيارات وأقفلت أنفاق المطار وتحولت الطرق الرئيسة إلى مستنقعات في العديد من المناطق. حكوميا، هيئة إدارة الكوارث ستجتمع اليوم في السرايا الحكومية للإعداد لخطة طوارئ في حال حصول حرب واسعة. نيابيا، مجلس النواب على موعد اليوم مع جلسة انتخابية دعا إليها الرئيس بري لانتخاب أمين سر وثلاثة موظفين. ستشكل الجلسة إذا عقدت فرصة للتداول بين الكتل في المستجدات.
إلى المستجدات المرتبطة بالحرب، والأبرز في مسارها الإعلان عن حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا يوم غد. البيانات الرسمية الأمريكية قالت إن بايدن سيحط في تل أبيب للقاء المسؤولين، وسينتقل منها إلى الأردن لعقد اجتماعات مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني والرئيس المصري. ولم تنفي واشنطن أو تؤكد المعلومات التي جرى التداول بها في الساعات الماضية أن زيارة الرئيس بايدن ستتوج بقمة إقليمية السبت أو الأحد ستلتئم في شرم الشيخ. وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عاد بالأمس إلى تل أبيب وشارك في اجتماعات للحكومة الإسرائيلية. وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن بلينكن ونتنياهو احتميا في مخبأ لأكثر من 5 دقائق حين انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب، وواصلا بعدها النقاش في مركز القيادة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية، في حين أعلنت حركة حماس في بيان لكتائب القسام أنها قصفت مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب ردا على استهداف المدنيين في غزة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي مقابلة متلفزة قد أعلن أنه يعتقد بأن قيام إسرائيل بإعادة احتلال غزة سيكون خطأ كبيرا، ولكنه أضاف إن القضاء على حماس يعتبر مطلبا ضروريا. وعن الدور الأمريكي قال بايدن إن القوات الأمريكية لن تشارك في الحرب، وهي واثقة أن إسرائيل تمتلك كل الإمكانات وأن واشنطن لن تبخل في تقديم المساعدات. ولدى سؤاله عن وجود أكثر من 200 مليون شخص في غزة تحت الحصار، نصف هؤلاء من الأطفال، قال بايدن: نحن نتحدث مع المصريين لإخراج الأطفال والنساء من تلك المنطقة، ولكن الأمر بات صعبا. وعن احتمال امتداد الحرب إلى جبهات أخرى وتحديدا إلى الجنوب اللبناني، اكتفى الرئيس الأمريكي بتكرار عبارة لا تفعلوها.
وفي تل أبيب هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إيران وحزب الله بالقول لا تختبروا إسرائيل وإلا ستدفعون ثمنا كبيرا، موضحا أننا سنواصل الحرب في الجنوب وجاهزون للحرب في الجبهة الشمالية. وذكر نتنياهو بما كرره أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: لقد قال لكم لا تفعلوها. أما في القاهرة فقد أعلن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تشاور هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، وشدد على ضرورة احتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى لا يهدد الأمن في المنطقة، واتفقا على احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين. وأضاف: كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كل الاحتمالات واردة، هذا ما قاله وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في موقف له، وأضاف إن المقاومة قادرة على خوض حرب طويلة الأمد مع إسرائيل، معلنا أنه خلال الساعات المقبلة يمكن تصور أي خطوات استباقية ضد إسرائيل، ولن تسمح جبهة المقاومة لإسرائيل بالتفرد بغزة وفعل ما تشاء بها. وإذا لم تتوقف الجرائم في غزة فورا ستفتح جبهات جديدة، ختم الوزير الإيراني. في موسكو أعلنت الرئاسة الروسية عن قلق كبير بشأن احتمال تصاعد الصراع وتطور الحرب في غزة إلى حرب إقليمية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش التطورات في اتصالات هاتفية مع رؤساء سوريا، مصر وإيران وفلسطين. وقال البيان الروسي إن الرئيس بوتين وصف جمود عملية التسوية بأنه وراء تفاقم الأوضاع، وأن روسيا مستعدة للعمل على لعب دور الوسيط لإنجاز تسوية سريعة في الشرق الأوسط. إلى أين يتجه الوضع في المنطقة؟ وماذا عن مخاطر توسع دائرة الحرب؟ عن هذه الأسئلة أجاب عبر صوت كل لبنان الوزير السابق مروان حمادي، نستمع إليه.
عداد المخاطر قد ارتفع وبلغ خطا ربما دون الأحمر، ولكن يقترب من الأحمر. ذلك أن قواعد الاشتباك ولو احترمت من العدو ومنا حتى الآن، إلا أنها اقتربنا من تجاوزها بالوتيرة القتالية وبالكلام المتصاعد من هنا وهناك حول عمليات استباقية أو حول تصعيد وتهيئة لعملية كبرى على لبنان. الشيء الوحيد الذي يبقي الأمور ربما تحت شيء من اللجم هو اقتراب مؤتمر نأمل أن ينعقد في القاهرة أو في شرم الشيخ يوم السبت، ويجمع قوة إقليمية قادرة على التأثير على إسرائيل والتأثير أيضا على الجانب الفلسطيني. ثانيا، زيارة بايدن غدا إلى المنطقة قد يؤخر طبعا، إلى جانب العوامل الطقس وغيرها مما قيل عنها أنها أخرت العملية البرية. للأسف يبدو أن الميدان بدأ يهدد لبنان جديا وقد يدفعه نحو حرب جديدة. يجب أن يكون أي عملية ضد غزة محدودة جدا حتى ينترك للصلح الدبلوماسي مطرح. السؤال الكبير: لماذا كل هذا الحشد البحري الأمريكي؟ وهناك من يقول تطبيناً للبنان، رغم أن الرسائل التي أتتنا من كل المصادر الأجنبية وخصوصا من الفرنسيين، كانت رسالة جافة وقاسية امبارح إلى المسؤولين اللبنانيين أنه الحشد البحري الأمريكي قد يكون لتطمين إسرائيل إلى حد أن تمتنع عن التصعيد فوق المعقول كان في غزة، وتتراضى أكيد أن تفتح جبهة للبنان. ولكن الدقائق تمر، الساعات تمر، ونحن نرى الأرض بدأت تحترق هنا وهناك للأسف.
قبل السبت قد نشهد تطورات ميدانية لتطرح على الطاولة إذا نجحت.
قبل السبت التطورات الدبلوماسية أقوى.
إلى أين يتجه الوضع الميداني وماذا عن مخاطر توسع دائرة الحرب؟ ماذا عن لبنان وغزة في ظل التلويح بالاجتياح البري؟ إجابة على هذه التساؤلات في قراءة مع الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور هشام جابر. صباح الخير.
صباح النور.
بداية، في لبنان بات الحدث على الحدود خبرا يوميا، بل يعني هناك خوف من اتساع دائرة التراشق الحدودي. إلى أين يتجه الوضع وما هي محاذير أن يخرق الإيقاع القائم حاليا؟
يعني بالنسبة لجنوب لبنان، كل العالم مهتم بقضية جنوب لبنان، لأن فتح جبهة جنوب لبنان ليس بالأمر العادي. وقلنا مرارا فتح جبهة جنوب لبنان ستكون كارثية على المنطقة بأسرع. لماذا؟ لأن جبهة جنوب لبنان ستمتد حتما إلى جبهة جنوب سوريا. هذا قبل غزة كنا نحكي هذا الكلام. واليوم العدو الإسرائيلي يحضر عملية بسية يدخل إلى غزة. لم يحدد تاريخها ولم يحدد طريقتها بعد، إنما قرر الدخول. هلأ في حال حصلت عملية برية دخول إلى غزة مع هذا القصف الوحشي البربري الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي ضد كل المواثيق الدولية وقتل الأطفال، هذا سيكون ربما حافزا لفتح الجبهات الثانية، الجبهات الأخرى. أنا برأيي يجب يعني أو منتظر أن تبدأ بجبهة فلسطين، جبهة الضفة الغربية، وبدأت تتحرك. وينتظر المراقبون تحرك جبهة الجولان وكذلك العراق، جبهة جنوب لبنان. الكل يبحث كما ذكرنا أنه جبهة جنوب لبنان لا يجب تسرع من جانب اللبناني بفتحها إلا إذا حاول العدو الإسرائيلي أن يوسع الحرب ويفتح هو الجبهة. ساعتئذ حتما سيقوم وخلال ساعات معدودة يعني المقاومة حزب الله بده يفتحوا جهنم على إسرائيل بمعدل 5000.
في حال أقدمت إسرائيل على توسيع دائرة اعتداءاتها باتجاه المناطق اللبنانية،
لا
هكذا تقصد؟
لا حتى الآن يا ست تحية، نحن نلاحظ أنه كل العدوان الإسرائيلي عم يصير ضمن على الشريط الحدودي تماما.
صحيح. يعني ولكن حضرتك تربط يعني اتساع دائرة الحرب إلى لبنان بإقدام إسرائيل على توسيع دائرة القصف، هكذا يفهم من كلامك؟
لا، يعني توسيعها إذا حتى الآن 5 كيلومتر ضمن الحدود اللبنانية، ما أكثر. وسعت 2 كيلومتر 3 كيلومتر، لا أعتبر أن ذلك فتح الجبهة. إنما يمكن أن تدحرج الأمور. وأنا بلاحظ أنه يعمل العدو الإسرائيلي بكل قوة، يعني حتى أشد المتعصبين وحتى من غفير وزير الأمن وحتى وزير الدفاع لا يريدون فتح جبهة جنوب لبنان حاليا، لأنها كارثية عليهم ولا يستطيعون أن يفتحوا جبهة غزة وجبهة جنوب لبنان مع انتظار جبهة.
إلى أي مدى يمكن يعني اعتبار حضور الرئيس بايدن إلى المنطقة خطوة باتجاه إخماد نيران الحرب، أم أنها الإعلان عن مرحلة جديدة؟
هلا لم يتأكد على حسب ما سمعت أنه بايدن سيزور الكيان الإسرائيلي. عم يتردد، وإذا جاء الرئيس بايدن حتما سيقوم بجائلية طمأنة إسرائيل. أساسا جاء الأسطول السادس على الشواطئ لطمأنة إسرائيل وتخويف أعداء إسرائيل اللي نحن يعني، ولتقديم مساعدات لوجستية واستخباراتية وإلكترونية. نعم. هذا فيما يتعلق بحمل الطائرات.
أنت ترى حربا طويلة إذن؟ لا ترى لا. في الأفق تهدئة أو هدنة أو؟
لا أرى حربا طويلة، توتر يعني إلى حد كبير. أما نعم. إذا نشبت الحرب لا أحد يعرف متى
تنتهي،
ستكون على المنطقة بأسرها. كل وزراء الخارجية اللي وصلوا مبارح، وزير خارجية فرنسا وزير خارجية تركيا، لماذا؟ لأنه لا يريدون التوسط بعدم فتح جبهة جنوب لبنان. حزب الله بعد كان موقفه حكيم ودقيق وشجاع، ورد على كل عدوان إسرائيلي الصاعين فقط، إنما بقي الموضوع تحت سقف قواعد الاشتباك. هلا بتسأليني شو قواعد الاشتباك؟ قواعد الاشتباك متحركة، قواعد الاشتباك بتثبت وبتبقى لسنوات، بيرجع يوسع العدو من نسع نحن بصير قواعد الاشتباك جديدة. فأنا أرى قواعد الاشتباك التي توسعت حتى الآن يمكن أن تستمر، لأنه لا أحد يريد الحرب كما ذكرت كارثية. وإذا الأمريكي إذا اشتعلت شبه جنوب لبنان بده يتحرك الأمريكي عسكريا بالنار، وإذا تحرك بالنار
لا قدر الله فتحت نار جهنم وحرب عالمية
تماما. الروس ماذا يفعلون في سوريا يعني؟
حضرة العميد هشام
خبرهم.
لا.
شكرا لك. حتى الآن نتصرف بحكمة.
نعم، شكرا لحضرة العميد هشام جابر. ونعود إلى حصيلة اجتماع مجلس الأمن الدولي.
فقد فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة. أرجئ النقاش إلى جلسة حددت اليوم، واستبدال المشروع الروسي بمشروع تقدمت به البرازيل التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن. أفيد بأنها ستقترح هدنة إنسانية وتحث على عدم إخلاء غزة والمطالبة بإطلاق الأسرى لدى حماس. وقد صوتت روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات لمصلحة مشروع القرار الروسي، فيما صوتت ضدها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت وهي البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا وإكوادور وغانا. يذكر أن الأصوات المطلوبة 9 من أصوات المجلس المؤلف من 15 عضواً.
المندوب الروسي قال يؤسفنا أن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية. أما المندوبة الأمريكية فقالت إن مشروع القرار الروسي طرح من دون مشاورات ومن دون الإشارة إلى مسؤولية حماس. أضافت إن هذا مشين، هذا نفاق لا يمكن الدفاع عنه. المندوب الصيني دعا إسرائيل إلى وقف إنزال العقاب الجماعي بسكان غزة. مندوب فلسطين رياض منصور قال إن ما يحدث في غزة مجزرة ضد الأبرياء، وإسرائيل قتلت أسرا بأكملها. النظام الصحي انهار في غزة تماما جراء الغارات الإسرائيلية. أما المجموعة العربية في مجلس الأمن فقالت في بيانها إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية لا تحترم المعايير الدنيا لحقوق الإنسان. فماذا عن جديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة؟
من الحراك السياسي إلى مسار الحرب، تتواصل الغارات التدميرية على قطاع غزة. عشرات الآلاف من الفلسطينيين باتوا بلا مأوى، والمشاهد التي تضج بها اللقطات المصورة من غزة مرعبة بكل ما للكلمة من معنى، حيث أزيلت أحياء وأسواق وأبنية من الوجود كليا. وفي ضوء الضربات الإسرائيلية التي لم تتوقف للحظة، تتوالى الأنباء عن مجازر مروعة بحق المدنيين. ومع الحصار المطبق والقصف المتواصل، التحذيرات توالى تتوالد حول نقص الإمكانات الطبية بصورة خاصة الوقود في المستشفيات، وأن الكميات المتوافرة لا تكفي سوى ليوم واحد، ما يعني تهديد حياة مئات المرضى والمصابين. وفي عينة عن هول الكارثة الإنسانية في غزة، أفيد بأن جثامين الضحايا توضع في برادات سيارات المثلجات أو تدفن في مقابر جماعية. عدد القتلى تخطى 2800 وهو مرشح للارتفاع في كل لحظة.
وفي الميدانيات أيضا، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن مجموعة فلسطينية تسللت بحرا باتجاه عسقلان، وأعلنت عن اتجاه لإخلاء أكثر من 40,000 مستوطن عنها. الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال إن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس ما بين 200 و250 أسيرا، وإن 22 من هؤلاء قتلوا جراء القصف الإسرائيلي. منظمة الصحة العالمية حذرت من كارثة حقيقية في الساعات المقبلة في حال استمر الحصار على غزة مع نقص الوقود والمياه وانقطاع الكهرباء. تزامنا، تعرض محيط معبر رفح الحدودي مع مصر لغارات عدة يوم أمس، وعلى الرغم من ذلك احتشد الآلاف من المدنيين عند تخوم المعبر مع عائلاتهم على أمل النجاة من الحرب والتوجه إلى مصر.
بالعودة إلى لبنان، ودعت الصحافة اللبنانية الزميلة الإعلامية الراحلة جيزال جورج الأزي خوري. تم الاحتفال بصلاة لراحة نفسها في كاتدرائية مرجرجس بيروت بحضور حشد من الشخصيات السياسية والإعلامية قبل نقل جثمانها لمسقط رأسها العقيب، حيث يسر في مدافن العائلة. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو الخريفي المتقلب مستمر اليوم وغدا مع ضباب على المرتفعات في خلال الفترة الصباحية وارتفاع محدود في درجات الحرارة، مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا في الشمال. الحرارة المتوقعة على السواحل ستتراوح بين 20 و27 درجة.
كان في هذه النشرة: من يسبق من؟ طبول الحرب بجبهات متعددة أم استنفار قادة العالم لإخماد النيران؟ لبنان على خط النار الملتهب، والقصف الإسرائيلي تجدد صباحا وتمدد باتجاه عيترون في قضاء بنت جبيل. بايدن في المنطقة غدا، وبلينكن شارك في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية واختبأ من القصف مع نتنياهو. إيران، مسار توسيع الحرب والعمليات الاستباقية واردة خلال ساعات ربطا بمصير الحرب على غزة. موسكو تشارك في الاتصالات وتحذر من حرب إقليمية. مجلس الأمن فشل في تبني القرار الروسي، وجلسة اليوم مع نص برازيلي. بعد جولة وزيرة الخارجية الفرنسية، جولة في بيروت للوزير التركي. غزة تحت الركام وتحذيرات دولية من الحصار. تكدس الجثث ونقص الوقود والمعدات في المستشفيات. عمليات رفع الأنقاض في المبنى الذي انهار في المنصورية مستمرة.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.